الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: كتاب الصلاة. هذا هو الكتاب الخامس من الكتب التي تدارسناها أو نتدارسها سويا من شرح صحيح الترغيب والترهيب. وهذا الكتاب اشتمل على كتاب الصلاة اشتمل على 78 أو 500 حديث، يعني 578 حديثا، فهو من أطول الكتب الموجودة في كتاب شرح صحيح الترغيب أو في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. وضمنه المؤلف 40 بابا، بدأها رحمه الله بباب الترغيب في الأذان وبيان فضله، وختم هذه 40 بابا بقوله: باب الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. 40 بابا سنأتي عليها إن شاء الله ونتدارس سويا هذه الأحاديث الكثيرة المهمة. نرى المؤلف رحمه الله بعد أن افتتح كتابه النافع هذا بلب العبادات وركنها الركين وأصلها الأصيل وهو الإخلاص. أول كتاب درسناه هو كتاب الإخلاص، لأنه أهم شرط في قبول العمل. وبعد الإخلاص يأتي الشرط الثاني، أتى بكتاب السنة، لأن الشرط الثاني لقبول العمل هو أن يكون موافقاً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدم كتاب الإخلاص لأنه كما ذكرنا يغتفر في الصواب في السنة ولا يغتفر في الإخلاص. الإنسان قد يعمل جهده ويبذل وسعه لإدراك الصواب ولا يستطيع، فهو غير آثم، بالعكس إذا حكم الحاكم فأخطأ فلو أجر لجهده ولو أخطأ، لكن الإخلاص لا يمكن أن يعفى عن إنسان فعل فعلا وعمل عملا يبتغي به السمعة والرياء والجاه وغير ذلك. ولكن لما كان الإنسان لا يمكن أن يثبت على هذين القطبين العظيمين، أعظم شيء هو الثبات، لأنه وأصعب شيء تأمر به الإنسان هو أن يسير على الطريق المستقيم، يعني أرسم خط مستقيم قل الإنسان يمشي عليه. من هذه الأمور تقريبية للناس، قل سير على هذا الخط المستقيم الذي رسمته لك سيسير دقائق معدودات ثم يبدأ فيميل، هذا في الجو العادي ويبدأ يميل، فكيف إذا كان هناك إذا كانت هناك رياح وأقوام يجبذونه ويجذبونه إلى الشمال وآخرون يجذبونه إلى اليمين؟ هكذا هي المعركة تاعنا مع أو في باب الاستقامة، أننا نسير على خط مستقيم وأشياء تريد أن تجذبك إلى اليمين وإلى الشمال حتى تنحرف عنه. العاصم من هذا كله هو كتاب العلم، العاصم للثبات والعاصم من الافتتان والخروج عن الصراط السوي هو العلم. لذلك عقد المؤلف رحمه الله بعد كتاب الإخلاص وكتاب السنة كتاب العلم. وما هي ثمرة العلم؟ ثمرة العلم هي العمل، وأعظم الأعمال على الإطلاق أعظم الشعائر هي الصلاة، فناسب أن يبدأ بها. لكن لما كانت الطهارة شرطا في الصلاة بدأ بكتاب الطهارة الذي أطلنا في شرح أحاديثه. هذا هو مناسبة كتاب الصلاة في كونه أتى خامس كتب الترغيب والترهيب: الإخلاص، السنة، العلم، والطهارة والصلاة. قدم الطهارة على الصلاة من باب تقديم الشروط على المشروع. والصلاة، كتاب الصلاة شرحنا كلمة كتاب مرارا. أما الصلاة فللعلماء أقوال كثيرة في بيان معناها اللغوي ومصدر اشتقاقها، من أين جاءت هذه الصلاة، تجدونها في كتب الفقهاء وكتب أهل اللغة. فالقول المشهور الذي مشى عليه جل الفقهاء، القول المشهور هو أنه يقولون هي الدعاء، هي الدعاء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. وامتثل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فكان إذا كما في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى قال: أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بصدقات عشيرتي فقال: اللهم اغفر لآل أبي أوفى. ما معنى هي؟ إنه يؤول القرآن. ما معنى تأويل القرآن هنا؟ العمل به، كما كينزل عليه قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. تقول عائشة: فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، شو كلامه؟ يتأول أي يعمل بالشيء الذي أمر به. كذلك هنا كان يمتثل قوله سبحانه: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. حتى العرب يعني قبل الإسلام كانت تطلق كلمة الصلاة على الدعاء، فكقول الأعشى: تقول بنتي لما قربت مرتحلة: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقلت عليك مثل الذي صليت. شوف هي وش قالت: تقول بنتي لما قربت مرتحلة: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، أي تدعي يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. وش قال لها؟ عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت، عليك مثل الذي صليت، فانعمي أو فقري عينا فإن لكل إنسان مضطجعا. يعني لا تحملي هم هذا الأمر، أن كل إنسان ميت، تعدد الأسباب والموت واحد، ومات الآن موت غدا بأي سبب كان، قري عينا. فالشاهد: عليك مثل الذي صليت. كذلك حديث صحيح البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. تفسير الجمهور لهذا الحديث: وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دعاه إلى طعام ولم يأكل: اللهم بارك له في أهله وماله وولده. هذه السنة. ويحتمل أن يكون لفظ الصلاة معنى الصلاة الحقيقية، كما فعل عندما دعته أم سليم، فإنه كان صائما فقال: دليني على مكان، أخذ مكانا زاوية من البيت وصلى لها ركعتين في بيته لتحل البركة. إذن يمكن أن نعمل بلفظ الحديث على الحقيقة وهي الصلاة، ويحتمل أن ندعو فقط كما هو مذهب أكثر أهل العلم. لماذا أذكر كل هذه النصوص؟ نصوص من كتاب الله وصلي عليهم، نصوص من السنة فليصلي، نصوص من كلام العرب عليك مثل الذي صليت، للدلالة على أن معنى الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، هذا الشائع. لكن في بيان هذا المعنى قصور. أين هو القصور؟ لابد أن نقيد الدعاء بالخير. نقول الصلاة هي الدعاء بالخير. لم تستعمل العرب كلمة الصلاة بمعنى الدعاء مطلقة، دعاء بالشرع عمرها ما استعملتها، إنما استعملتها في الدعاء بالخير فقط. لو تتأملنا كل النصوص التي ترد في بيان أن الصلاة معناها الدعاء، نجد أن ذلك حدث في سياق الخير. لماذا سميت هذه العبادة العظيمة سميت صلاة بمعنى الدعاء؟ لماذا؟ ما وجه المقاربة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي؟ هذه الصلاة التي نفعلها الآن، التي هي الركن الأعظم لهذا الدين، لماذا سميت بالصلاة؟ كأن الله تعالى يقول: هذه الصلاة كلها دعاء، كلها دعاء. وهذا طبعا نحتاجها بعدين في مسائل أخرى، نستحضر أن الصلاة مبناها على الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة والثناء. دعاء المسألة يكون باللسان، فأنت تسأل الله تعالى من فضله وكرمه في صلاتك تدعوه، فالصلاة مبني فيها الدعاء، دعاء المسألة، وهذا مهم. الله تعالى يحب الافتقار إليه، يحب اللجوء إليه، يحب التضرع إليه. أحيانا يأتيك البلاء لا لشيء، وإنما لا لفسقك ولا لطلاحك ولا لأن الله يريد امتحانك، لا، أحيانا البلاء يأتي لمجرد أن يثير فيك العبادة، تلك العبادة الدعاء، ويستخرج منك، هذه اسمها عبادة الاستخراج، يستخرج منك أشياء مهمة، هذه مهم إنسان يعرفها البلاء. أرأيت أن الله يحب الصلاة فشرع لنا الصلاة، يحب نفع الناس فشرع لنا أعمالا كثيرة في الإحسان وإيصال الخير إلى الناس، وخير الناس أنفعهم للناس. الله سبحانه وتعالى يحب كثير من الأعمال فشرعها لنا. الله يحب الصبر ولا لا؟ يحب الصابرين. كيف يستخرج منك عبادة الصبر؟ بالنعمة، النعمة تحتاج إلى شكر، فهو يحب الشاكرين ينعم عليك، يحب الصابرين وش يدير؟ يبتليك. أراد أن يستخرج منك تلك العبادة، مش بالضرورة إنسان يكون فاسق، ولكن ما يقول إنسان لا، الله يريد من عباده أحيانا يبتليهم ليستخرج منهم عبادات مثل الصبر، مثل الافتقار إليه والدعاء، أن تسأل الله، لأن الإنسان أحيانا ينسى الدعاء، ينسى سؤال الله بلسان الحال نتاعه كأنه مستغن عن ربه والعياذ بالله، فيأتيك المرض فيقعدك تبدأ تقول يا الله، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم، ترونه في زاد المعاد بعد غزوة أحد، تجدون فصلا مهما عقده ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من الابتلاء. لماذا هزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ يأتيك بحكم كثيرة من أعظمها التي تثير انتباهي، هذا يريد الله منا الاستخراج بعض الأمور، الشكر يستخرجه بالنعمة، فالصبر يستخرجه بالنقمة والابتلاء وغير ذلك. فنقول دعاء المسألة مهم، الصلاة فيها دعاء مسألة، ودعاء الثناء بلسان الحال، ركوعك وسجودك وثناؤك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، سجد وجهي للذي فطره فأحسن صور، كل هذه الكلمات الرائعات الطيبات التي تقولها في صلاتك، كل هذه الأفعال من ركوع وسجود وقيام وخشوع لله وأنت في صلاتك، هذه دعاء، دعاء بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ بلسان الحال. دعاء المسألة ولا دعاء العبادة؟ دعاء العبادة. والله يحب دعاء كلا النوعين من الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. انتبهوا، قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الناس قاعد تستنى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين الدعاء؟ دعاء العبادة، هذا مش دعاء المسألة، مو بالضرورة تكون هناك دعاء مسألة. كي تقول يا رحمن، سألت الله رحمته باش بالثناء عليه باسمه الرحيم، وقس على هذا. ركوعك وسجودك ثناء عليه وتضرع له سبحانه وتعالى بلسان الحال. إذن هاو لماذا سميت الصلاة صلاة؟ لأنها دعاء بنوعيه، دعاء مسألة ودعاء العبادة. هذا مهم الإنسان يستحضره ويفهمه حتى يعرف ما تضمنته هذه العبادة من أعمال. وهناك من قال أيضا، هناك من قال إن الصلاة سميت بالصلاة اشتقاقا من الفعل صالية، أي لازمة، صالية بمعنى لازمة، لازم الشيء لزوما، ومنه على أحد، هذا قاله ابن فارس رحمه الله، هذا من علماء اللغة الكبار، قال ابن فارس يعني بمعنى لازم الشيء، لأن الإنسان يلازم هذه العبادة ولا يتركها ولا تسقط عنه بحال، فهو ملازم لها، ومنه لا يصلاها إلا الأشقى، لا يلزمها، على أحد القولين لا يلزمها إلا الأشقى، هذا معنى جيد أيضا قالوه. منهم من قال إن الصلاة مأخوذة من صلى الشيء إذا لينه وعدله. من صلى الشيء إذا لينه وعدله، تتحكم عود ما بشيلين معود شوي، تبدأ تحطه فوق على النار حتى يعتدل يلين ثم تعدله. إذا لن تعدله، إحنا نقدر نفعل بالشيء اليابس نضعه على النار فيلين فنعدله. ما هي ثمرة الصلاة؟ أليست هي تعديل النفوس وتليينها وتزكيتها وإرجاعها إلى بارئها؟ جواب بلى. إذن شوف العلاقة، يمكن أن تكون الصلاة مأخوذة من الدعاء لأن فيها نوعين من أنواع الدعاء، يمكن أن تكون من الصالية أي لازمة لأنها ملاز لأن هذه العبادة تلزمنا ولا نتركها بحال، يمكن أن تكون مأخوذة من صلى الشيء أي لينه وعدله لأن الصلاة من ثمراتها العظيمة تلينة النفس وتعديلها. فلا تعجل بالأمر واستدمه، فما صلى عصاك كمستدم. فلا تعجل بأمرك واستدمه، يعني كي يكون عندك أمر لا تستعجل ولكن دم عليه. فما صلى عصاك أي لم يلين عصاك كمستدم. العصا ديالك هذيك اليابسة لا يلينها شيء كالاستدامة، كما يقول الدوام يذوب الرخام، الدوام يذوب الرخام صح، قطرة على ما هذه التي نحتقرها جعلها تقع على رخام لمدة وتدوم على ذلك فإنها ستثقب هذا الرخام وتفتته. فالعبرة بالاستدامة، فلا تستعجل بأمرك واستدم. هذه حكمة رائعة تفيدنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يستعجل الأشياء وإنما يدوم عليها حتى تؤتي الأمور أكلها. وهناك من كأبي نصر القشيري يحكي هذا، أبو نصر القشيري رحمه الله يحكي عن بعضهم قال هو عالم مرتجل ليس له اشتقاق، هكذا الصلاة، الصلاة سميت صلاة هكذا، وهذا قول ضعيف. إنما الصواب أن الصلاة مأخوذة يعني أقرب الأقوال إلى الصحة أنها مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء بالخير، هذا أحسنها. وأبعد من هذا أقوال أخرى كما ذهب إليه الفارسي وابن جني والزمخشري، قالوا الصلاة سميت صلاة مشتقة أخذا من الصلوين. الصلوين هما العظمان الناتئان فوق الفاخذين، كي يخلصوا الفاخذين عندنا عظمان هنا اللذان يشدان الأليتين. قالك فإذا ركع الإنسان أو سجد تحرك الصلوان فسميت الصلاة. هذا قول بعيد وإن كان استحسنه ابن جني ونصره، لكنه قول بعيد. ما لماذا بعيد؟ لأن العرب كانت تطلق كلمة الصلاة قبل الركوع والسجود، مش حتى يتحرك الصلوان، مجرد الدعاء كانوا يسمونه صلاة. هذا قول بعيد. أحسن ما ذكرناه الصلاة. قد يقول قائل ما الفائدة إذا عرفنا المعنى اللغوي؟ تعرف هدفها، تعرف هدف الشيء إذا عرفت معناه. إنسان مهم يعني أحيانا اللغة العربية، شوفوا هل تتخيلون هل يمكن أن تصدقوا ليعرف واقع الجزائر في وقت الاستعمار الفرنسي، ليعرف منيح الواقع وعقلية الشعب الجزائري وضعف مستواهم وانتشار الأمية فيهم، وتجدون مع ذلك الشيخ عبد الحميد بديس رحمه الله في دروسه يشرح المعلقات السلف، هل تصدقون هذا؟ نعم. لماذا؟ بمجرد أن يروي لك بيتا من الشعر ويحكي لك عن أيام العرب يربي فيكم حب العروبة، يربي العرب بماذا اشتهروا؟ اشتهروا باش بالفحولة، اشتهروا بالشجاعة، اشتهروا بالوفاء، اشتهروا بالكرم، اشتهروا بأمور أيضا بالأنفة، اشتهروا بالفتوة. أنت لما تشرح هذه الأبيات مجرد قراءتها مجرد شرحها ستنشر فيهم خصال الخير. مجرد هذا، علاش بكري كانوا يسموه الأدب العربي؟ هكذا باك هكذا اسمك واحد قاعد ما صابش يدير اسمه الأدب، لا، لأن الأدب العربي يؤدب النفس، وكانوا يسمون العالم اللي يحفظ الأشعار ويشرحها المؤدب، والخلفاء كلهم يأخذون أبنائهم إلى المؤدب. تدخل المؤدب شرح يدير له درس في التزكية؟ لا، يجلس الابن يحفظ له أبيات من الشعر، كي يحفظها يشرحها أدبه. تقرأ قصائد عظيمة، تقرأ قصيدة السموأل في الوفاء، تقرأ قصيدة فلان الكريم، تقرأ قصيدة عنترة في النجدة والغوث، ثانية تربى. زد فائدة ثانية، تعلم الألفاظ اللغوية، تعلم اللغة العربية، تعلم نربط الأمة هذه باللغة العربية. بمجرد ما يفهم الكلمات العربية من خلالها يمكنك أن ترسل رسالتك. فمثلا مرة أنا تعمدت في درس تعرضت إلى كلمة الرجل والمرأة، أخذتها طريقة الرجل يدل على أمرين اثنين، لأن كلمة الرجل تدل على الشدة، أرض رجلاء الشدة، أرض شديدة، فالشدة في الرجل مطلوبة، لازم يكون شديد، ما يكونش رخرخ، مش شديد على أهلك، لا شديد في حياتك، تتقبل كل الضربات والضربة اللي ما تطيحك تشد لك ظهرك، لا وش يعني نبكو وأنا نوح على مصيرنا، لا ثاني نوض يفطن، ينفض غبار الكسل، ينفض غبار البكاء، ينهض ولا تركن إلى الكسل والفشل هذا، الله ما يحبش هكذا الجبن والخور، الله من يعود بك من العجز والكسل، العجز مذموم، الكسل مذموم، ما يكونش رخل، شعر اللحية موافق للرجولة، لأن الرجل خشن، الشعر الموجود في بدنه موافق للرجولة، تبين له بلي هذه اللحية وهذه فطرة في الرجل، لا بد أن تكون فيه. المعنى الثاني وهو مأخوذ من المرجل، المرجل هي القدرة، لأن أداة الرجل، والرجل هو الطبخ، أن ينضج الشيء ويستوي، ينضج الشيء ويستوي، فالرجل ناضج، الرجل ناضج، اللي ماشي ناضج، اللي ماشي فاهم، اللي كما يقول يدخل سوق النساء، يدخل سوق دراري، يدخل سوق، يعني الذي يتقمط في قماط الهوى، الذي يستعبدونه بالألعاب، يستعبدونه بالملاهي، هذا ليس ناضجا، ما هوش ناضج، لأنك لو قلت له إن أمك تؤذب الآن هيلك مستحيل يروح يلعب، فكيف بأمة، شيء أمه، بأمة كاملة تعذب وتغزى وهو يلعب، أين النضج؟ فننظر بالإنسان، الرجل هو من اجتمعت فيه صفتان، النضج ما يعاندش دراري، ما يعاندش الأمور التافهة، وزيد شديد متقبل كل ضربات ما فيش مشكل. الآن الأنثى مأخوذة من سيف أنيث وهو الرقيق، فالمرأة الخشنة ليست امرأة، المرأة التي ترفع صوتها، المرأة التي تتحدث بحضرة الرجال، المرأة التي تضع رجل على رجل، ليست امرأة في اللغة، ليست أنثى، فقدت أنوثتها. الآن ونحن قد استطردنا، إذا وقفت عند كلمة الصلاة تبين بمجرد شرحها دللت الناس على فائدتها، أن فائدتها أنها تحقق لك دعاء المسألة، دعاء العبادة، فالتارك الصلاة إنه بعيد كل البعد عن هذين النوعين من العبادة، من الدعاء، إنه لا يسأل ربه ولا يعبد ربه مثنيا عليه، إن تارك الصلاة لم يلتزمها، مع أن اسمها صلاة من صالية أي لزمة، كيف تتركها؟ إن تارك الصلاة لم يفهم معنى أن الصلاة هذه تقوم النفس وتهذبها وتلينها وتعدلها، فكيف أن لك أن تتعدل؟ أول سؤال يطرحه للناس لي شخصيك، أراني إيش منيح هل تصلي؟ لا روح نصلي بعدين تكلم، أول شيء للإصلاح أنك تبدأ به هو إدخاله للمسجد، إدخاله في رحاب الصلاة، فإذا دخل الصلاة بدأت النفس تتعدل، تكون قابلة، ما لازمش نطيعوا في الأخطاء الذين نقع فيها، نستهوي للأشياء هي محرمة، ما نقول ماشي محرمة، بس نقدم ما أخره الله ونؤخر ما قدمه الله، لا نبدأ بهذا الأمر. فالصلاة أعظم شيء يحرص على دعوة الناس إليه، هذا معنى الصلاة، عرفنا ما معناها من خلال تذكرون إن شاء الله. الأمر الثاني الذي نريد أن نقف عنده بعد التعريف بها هو تاريخ تشريعها. الصلاة كانت مفروضة على جميع الملل وعلى جميع الأمم، ولم يخلو زمان من صلاة، فيقول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وأثنى على إسماعيل قال كان يأمر أهله بالصلاة، وإبراهيم عليه السلام بيّن لنا أنه جعل بيت الله سبحانه ويبنيه لمن؟ للعاكفين والقائمين والركع السجود. فالصلاة هذه من لا يخلو منها زمن، من لدن آدم إلى الآن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في الجزء الخامس صفحة 317 يقول كلام، قال ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات، مو بالضرورة تكون مماثلة لها، كان لهم ركوع كان لهم سجود، لكن مو بالضرورة أن تكون صلاتهم مثل صلاتنا في كل شيء. المهم كانت لهم في أوقات معينة، كانت لهم هيئات معينة، انتهى. لا يخلو زمان من صلاة أبدا. وبعد ذلك في لما جاء الإسلام يذكر المفسرون أن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين في اليوم والليلة، ويأتون على ذلك، طبعا ليس ثمة نصوص صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن عندما يفسرون قوله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي والبكرة، البكرة في الغدات والعشي في المساء، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال الحسن البصري كان المسلمون قد فرضت عليهم الصلاة ركعتين، ركعتان منها ركعتان بالعشي وركعتان بالغدات، ركعتان بالعشي وركعتان بالغدات، ركعتان ركعتان. ثم بعد ذلك فرضها المولى سبحانه وتعالى، فرضها الله خمس صلوات في ليلة الإسراء والمعراج. وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع، والإمام الحطاب في مواهب الجليل وغيره من أهل العلم. يعني شوف كيف شرع الله تعالى لنا الصلاة، طبعا هو مناسب، لأن دائما التشريعات تكون شيئا فشيئا. حتى لما فرضت خمس صلوات لم تفرض تامة على ما هي عليه اليوم، فرضت ركعتين ركعتين، كان الظهر ركعتين وكان العصر ركعتين وكان العشاء ركعتين. هذه ليلة الإسراء والمعراج فرضت خمس صلوات لكن ركعتين ركعتين، مفهوم؟ إذن نعيد، كانت الصلاة مكتوبة على جميع الملل. ثم لما جاء الإسلام فرض الله صلاة ركعتين في الغدات وصلاة ركعتين في العشي، ثم في ليلة الإسراء والمعراج فرض الله خمس صلوات في اليوم والليلة، طبعا هذا في العدد، وخمسين في الميزان في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، ولكن كانت ركعتين ركعتين. بعد ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، زيد في صلاة الحضر، طبعا كل رباع كل ثنائية زيد فيها اثنتان، المغرب ثلاثة لا يزاد فيها، بقات الصبح. تقول عائشة في صحيح البخاري فكان القراءة في صلاة الفجر، فأجزأت القراءة في صلاة الفجر عن ركعتين. علاش ربي سبحانه ما زاد في صلاة السهر، زاد غير في الظهر والعصر والعشاء؟ نقول لأن الصبح فيها طول القراءة، نطولوا فيها القراءة. هذه تخيل أنت الدروس الفقهية دي يسمعوها الناس، عامة الناس، فإذا أطال به الإمام في صلاة الصبح، طبعا في وقت الصيف عندما يكون الصبح نازل لا يستبعد هذا، يعلم أنه يفعل شيء مشروعا عليه سار عليه المسلمون ودل عليه القرآن ودلت عليه السنة. شفت العلم منيح يعني يخلي الناس تمتثل ويتقبلون منك العمل، أما أن تفاجئهم هكذا دون إعلام ودون تعليم فهذا من الخطأ. إذا طال طبعا إذا صعد الوقت صار كما في الأيام، الإنسان لا يطيل بالناس، حتى لا ليس من المعقول أنه يهدم يبني قصرا ثم يهدم مصرا، إنما غير معقول يأتي بنافلة ثم ينفر القلوب ويدخل الفتن والبلبلة في الناس، لا. إذن أغنت حتى في القرآن وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. شوف صلاة الفجر ما اسمهاش صلاة، وش قال؟ وقرآن الفجر. لماذا؟ للدلالة على أن أعظم ميزة في صلاة الفجر هي القرآن، طول القراءة فيها. هذا المعنى أو هذه النقطة الثانية التي أردنا بيانها. لماذا أخر الله تعالى فرضية الصلاة إلى ليلة الإسراء والمعراج إشادة بها ورفعا لقدرها؟ أراد أن يختار لها الوقت والمكان المناسب لجعلها فرضا. منزلة الصلاة إذن. الوقفة الأولى في التعريف بالصلاة، الوقفة الثانية كيف شرع الله لنا الصلاة، والوقفة الثالثة ما هي منزلة الصلاة. فمنزلة الصلاة لا تخفى على مسلم، وعظمتها من المعلوم من الدين بالضرورة، ومما يدل ويذكرنا بتعظيمها والحرص عليها وعدم التهاون فيها أن الله فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون وساطة، ولا نعلم عبادة فرضت دون وساطة إلا الصلاة، غير الصلاة ما كانش. كل العبادات كانت شرعت عن طريق الوساطة، جبريل عليه السلام ينزل ويخبره إن الله يأمرك بكذا، إلا الصلاة فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة، فهذا يدل على منزلتها. كذلك أن الله فرضها في أعلى مكان يصل إليه بشر عند سدرة المنتهى. فعندئذ تكلم المولى سبحانه وتعالى، كلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة إذا في أعلى مكان يصل إليه بشر على الإطلاق. وكذلك فرضها الله تعالى في أعظم ليلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليلة الإسراء والمعراج كانت من أعظم الليالي له، حيث كانت تسلية له وبلغ مكان لم يصله أحد، وسمي من أجل ذلك تلك الليلة بإمام الأنبياء حيث صلى بهم في بيت المقدس، فهي ليلة من أعظم الليالي. فاختار الله لها شرف المكان وشرف الزمان، شرف المكان في أعلى مكان وشرف الزمان وهو ليلة الإسراء والمعراج. كذلك أن الله فرضها 50 صلاة، ولو تأملنا أن فرض الله لها 50 لعلمنا قوله أو معنى قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن لو فرضت علينا 50 صلاة، لو فرضت علينا الصلاة 50 صلاة، أو تدركون أنه تجب علينا صلاة في كل أقل من نصف ساعة، كل أقل نصف ساعة نقوم نصلي، ولا تنتهي من صلاة حتى تقوم للصلاة الثانية، لا تنتهي من صلاة حتى تقوم للصلاة الثالثة وهكذا. لكن الله رحمنا وخفف عنا فجعلها 5 في العدد و50 في الأجر. كذلك العبادة الوحيدة من أركان الإسلام 5 والتوحيد، العبادة الوحيدة التي تفرض كل يوم، فنرى أن الزكاة والصيام عبادتان سنويتان، والحج عبادة عمرية في العمر يجب مرة، والزكاة والصيام في السنة يجبان مرة، إلا الصلاة فإنها في كل يوم وليلة. لاحظوا كلمة اللزوم، ترجعوا للمعنى، ترجعوا للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنها ملازمة لك لا تبرحها ولا تسقط. جد من مما يدل على منزلتها أنها العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن الشخص مهما كان، ولا تسقط إلا عن حائض أو نفساء، يعني إنسان عاقل بالغ لا تسقط عليه إلا الحائض والنفساء، هاتان لا تصليان. ومن أجل ذلك كان نقص في دينها، شفت النقص الذي طرأ عليها، مع أنها شيء فطري، شيء جبلت عليه، إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، نقص في الدين. امرأة لا تصلي 6 أيام 7 أيام نقص، فهم. فتلاحظ أنه جاء، تعرف الحديث لما شرح النبي صلى الله عليه وسلم معنى نقصان عقلها، أن شهادة على النص من شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها لا تصلي أيام عادتها، فنلاحظ سماه نقصا. فتصلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب فإن لم تستطع. مذهب جمهور أهل العلم أنك تصلي إيماء أو تصلي بأي شيء بعينيك، المهم لا تدع هذه الصلاة. طبعا هناك بعض أهل العلم حتى لا تأخذ بقولهم إن صادفكم، لأن الناس أحيانا تحب الإغراب، وإن كان قال به أئمة أجلاء أن الذي يعجز عن هذه الثلاثة تسقط عنه الصلاة، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأننا ما وجدنا أن الله أسقط الصلاة عن الصلاة عن الخائف حال احتدام القتال، حال التقاء الصفين شيء عادي، يعني صف المسلمين هنا وصف المشركين هناك، تصلي جماعة وجماعة تحرس ثم تأتي الجماعة الثانية تحرس مقابل الأخرى وتصلي، يعني ما فيش مشكل. لكن حال احتدام القتال واش دير؟ كبر وهلل وسبح وتخيل نفسك راكع ساجد، المهم أنه لا تدع الوقت يخرج حتى تؤدي هذه الصلاة. حال يسموها العلماء الفقهاء يسموها حال الطالب والمطلوب. إنسان مثلا قام بعملية، مثلا أمره الأمير بأن يقوم بعملية ففرض والعدو خلفه وأدركه وقت الصلاة ولا يستطيع، بجيش تقول صلي قاعدا أو على جنب، خاش كالي صلي على جنب ما ينوش هذا، خلاص يوصل العدو. فهذا يصلي، يقول كل العلماء يذكر الله سبحانه في ذلك الوقت ويهلل ويكبر ويسبح ويحاول أن يومئ بالرأس هكذا هو راكع، لا تسقط هذه الصلاة. صلاة الطالب المطلوب حريق، نشب حريق وأنت هارب، شوف فقهاء هذه يتكلموا عليها، ماء طوفان، كش ما بقى العقل تما، كش ما بقى عقل تما، يقول لك صلي، هذا والدين. إذا زال عقلك فأنت معذور، ذهب عقلك في تلك اللحظة فأنت أولى من الناس، أولى من النائم، نسيت، غفلت، سهوت، لكن أنت بعقلك ما تخليش الوقت يخرج حتى تصلي. كيف علشان نركز عليها؟ لتعلموا أن مذهب من قال بأنه إذا عجز عن ركوع الصلاة قائما والقعود وعلى الجنب أنها تسقط عن، هذا كلام مخالف لما شرعه الله عز وجل من أحكام. إنسان لازم يعرف لماذا إذن فرض الله عز وجل علينا الصلاة حال احتدام القتال، فهذا أولى من المريض، ننظر باللي هذا يرخص له، أولى من المريض، المريض الله يسهل عليك، لكن هذا راه في قتال. فنقول هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط على المسلم بحال. ثم من نختم أو هذا فضائل منزلة الصلاة، منزلة ما تخلناش فضائل الصلاة، فضائل الصلاة نأتي عليها مزال، إنما نحن نتحدث عن منزلتها. ومما يدل على منزلتها ما ختم به المصنف كتاب الصلاة، حيث اختلف العلماء في حكم تاركها عمدا، فمنهم من قال هو كافر مرتد عن الإسلام، ومنهم من قال بل هو أتى بكبيرة من أعظم كبائر الذنوب، واتفقوا على أنه يقتل، اتفقوا على قتله إذا لم يتوب، اختلفوا في قتله. المهم هل يقتل حدا أو كفرا؟ اختلاف العلماء فيك يا تارك الصلاة دليل على منزلتها ودليل على عظم جرم ما تفعله. فعلى المسلم أن يذكر الناس بالمحافظة على الصلاة بذكر منزلتها، هذه الأمور الستة التي ذكرناها. ثم قال المؤلف كتاب الصلاة باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، لماذا بدأ بالأذان؟ بدأ بالأذان لأنه لا يمكن المحافظة على الصلاة إلا إذا علمنا وقتها، وأهم شرط على الإطلاق هو الوقت. هناك شروط كثيرة للصلاة، ستر العورة والطهارة والوقت، دخول الوقت، لكن يغتفر في العورة ويغتفر في الطهارة ولا يغتفر في الوقت. إنسان مثلا كبل أسيرا ولم يستطع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، مش نقول والوقت سيخرج، صلي صلاة فاقد الطهورين، تصلي ولا تترك وقت الصلاة يخرج، سبحان الله. القبلة شرط، نعم، لكن إن عجزت عن استقبالها تسقط. ستر العورة واجب من واجبات الصلاة، شرط من شروط الصلاة، لكن إن عجزت عن سترها ولم تجد ما تستره صلي. فنلاحظ أن الوقت هو أعظم شيء على الإطلاق، والدليل على هذا الوقت الذي يدلنا على هذا الوقت هو الأذان، فناسب أن يبدأ بأهم ما يخدم شروطها وهو الأذان، باب الأذان وما جاء في فضله. والأذان بدون مد الهمزة. زفحنا توعنا يقولك الأذان. الأذان جمع أذن. الأذان جمع أذن. لكن المصدر أو اسم المصدر هو الأذان. الأذان ما معنى الأذان؟ هو الإعلام. الإعلام. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله شو معناه؟ وإعلام من الله ورسوله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وأبا هريرة في العام التاسع في حجة، الحجة التي لم يحجها في العام التاسع عليه الصلاة والسلام، هو حج في العام العاشر. لماذا لم يحج في العام التاسع؟ لأنه كان مشتغلا مشغولا بالوفود. كان الوفود يأتي حتى العام التاسع يسمى عام الوفود، يأتي الوفود من كل حلب وصب من كل قبيلة يأتون فيبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يجدوه. فأراد أن يبعث أبا بكر وعليا وأبا هريرة وينادوا في الناس. كان بعض المشركين لا يزالون يطوفون عراة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبى أن يحج وهم على ذلك الحال. فأذن من؟ أبو بكر وعمر وعلي وأبو هريرة أن لا يطوف البيت عريان ولا يقربن البيت مشرك. وأذان من الله ورسوله من اليوم المشرك ما يدناش. عندكم مهلة فسيحوا في الأرض 4 أشهر، روحوا إذا أسلمتم فذاك، وإلا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. الشاهد وأذان إعلام أعلم الناس. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الوليمة على العرس زينب آذن من حولك، أي أعلم من حولك. ومنه لما طلب من النساء أن يغسلن ابنته زينب، إذا أشعرنها أرسلنها 3 أو 5 ثم أشعرنها فإذا فرغتن فآذنني، أي فأعلمنني. فالأذان هو الإعلام. منين جت كلمة الأذان؟ من الإذن والأذن. الإذن والأذن هو العلم. تقول فعلت أفعله بإذن الله، أي بعلم الله. قل لك اسمع خذ إذنه، أي أعلمه. استأذن أعلمه بأنك تطلب الدخول. شوف كلمة الإذن معناها العلم. الإذن معناها العلم. لما كانت أهم شيء، أهم وسيلة في العلم، أهم وسيلة للعلم هي السمع. حتى احنا نقول أسمعت بكذا، أسمعت أي أعلمت، أعلمت بكذا. أهم آلة للعلم هي السمع، وهذا لقوة السمع، لمنزلة السمع. الفعل سامعة تسميه العرب أذنة. وش معنى أذنة من قبل؟ عالمة. أطلقوا أذنة اللي هي عالمة على سامعة، فتقول العرب إنه أذنة أي سامعة. ومنه قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، الأرض تسمع لربها وتطيع، وحق لها أن تأذن وتسمع. وأذنت لربها وحقت. وفي البخاري حديث رائع، ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به يجهر به، أي ما سمع الله شيء لشيء كما يسمع لنبي يجهر بالقرآن يتغنى به. يعني أعظم صفة هي نبي يقرأ القرآن يجهر به ويتغنى. مش معنى أذن؟ ما أذن الله لشيء أي ما سمع. ومنه صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء أذنوا. مش معنى أذنوا؟ سمعوا. فسمي السمع أذنا للدلالة على أنها أهم آلة في العلم، للدلالة على أنها أهم آلة في العلم. إذن ما معنى الأذان؟ الإعلام. فالشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معينة وفي أوقات معينة. انتبهوا، هو الإعلام. الإعلام علاش؟ لأن قلت لنا في اللغة باللي هي الإعلام، والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معينة مخصوصة. ألفاظ مش انت تجيبها. لا يجوز لك أن تحدث وأن تزيد لفظا على ألفاظ الأذان. فالذي يضيف كلمة فقد أتى بشيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. إذن الإعلام بدخول وقت الصلاة في أوقات بألفاظ معينة سنأتيها نحفظها جميعنا, وفي أوقات معينة. فالصلاة التي لم يأذن الله تعالى للأذان فيها فلا يجوز لك أن تؤذن فيها. ما يجيش إنسان يقول لك نؤذن في صلاة العيدين أو نؤذن في صلاة الاستسقاء أو نؤذن في, لا لا نؤذن في هذه الصلوات, لأن الأذان في أوقات معينة من الشرع, هذا معنى الأذان. ثم قال المؤلف الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. نكمل فقط ما يتعلق بالأذان وهو معرفة حكم الأذان. الأذان صواب أن حكمه فرض كفاية وليس سنة أو سنة مؤكدة كما ذهب إليه بعض الفقهاء. وعند إذا سمعت الأدلة التي تدل على حكمه تستبعد قول من قال بسنيته. فهو فرض كفاية. ما معنى أنه فرض كفاية؟ أنه يجب على أهل كل قرية أن يرفع الأذان فيه. يجب على أهل كل قرية أن يرفع الأذان فيه. من يرفعه ما يهمناش, المهم يرفع الأذان. أوش معناها فرض كفاية؟ فرض كفاية على أهل القرية الواحدة. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية أصبح, بمعنى قبل من الصبح, قبل من الفجر, قبل من الفجر. هذا هو الوقت المناسب لشن الغارة على العدو. قال الله تعالى والعاديات ضبحا. العاديات الأحسن أكيد بتجري ودير ذلك الحس صدرها يبدأ, هذا هو الضبح, حس يخرج من صدرها من فمها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا, اشترج ليها كي تضرب في الأرض تشوف القدح. زي تنسال هكذا النار الصغيرة تنشعل لأن رجلها فيها صفيعة الحديد, تضرب في الأرض تشعل قدح. فالموريات والوري كي تضرب حاجة مع حاجة, تحكم حجرة مع حجرة الحكام بكري يا مات. ليش ما يقول أنا كنت في العصر الحاجة ليش تقرني يا مات ولا أنا كنت معها قد تحكم حطبها قد تضربها تبدأ تحكي حتى تشعل. هذا هو الوري, وري الزند. فالموريات قدحة, فالمغيرات ظهرا صبحا. تحب تصدم على العدو أغير عليه صبحا, فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. تدير النقع والغبار تثير الغبار. لاحظ المغيرات صبحا, إذن فكان يصبح حتى العذاب تعرض سبحانه أعذر الله من ذلك. متى يأتي؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا, أي وقت المبيت, وهم أو هم قائلون في قيلولة, وقت يسترخي فيه الإنسان يأمن العذاب يحب الراحة, فيأتيه العذاب من حيث لا يشعر لأنه لا يأتيه العذاب وهو مستعد. إذن هنا لماذا أتيت بهذا؟ كان إذا أغار أراد أن يغير على قوم أصبح. اسمع, فإن سمع نداء رجع وإلا أغار. هاي غزوة خيبر قالوا بداية انتظر انتظر حتى لم يسمع النداء أغار. وقالوا محمد محمد والخميس, أي الجيش محمد محمد والخميس والنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر, خربت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ها قصة خيبر, يعني ما صدمش بارك, انتظر لم يسمع النداء هاجم. تقول لي مستحيل, فهو شعار, شعار الدولة الإسلامية, شعار المسلمين. كيف يكون مستحبا؟ كيف يغير عليهم وهم قد تركوا أمرا مستحبا؟ فهو فرض كفاية ينبغي المسلمين يقوموا به. دليل آخر ما رواه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. هذا مالك بن الحويرث ومعه جماعة قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وتعلمنا, فلما أردنا أن نقفل إلى أهلنا نرجع قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذه صيغة الأمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب ولا صارف لها. وليأمكما أكبركما، نحن نعلم أن المفروض يأمهما أقرأهما، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدامهما في الإسلام. هنا دول الزوج كيف كيف أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما في يوم واحد وتعلم القرآن في يوم واحد، فهما في العلم والإسلام سواء. بقي كبار السن، وليأمكما أكبركما، هذا هو الصواب، أن الأذان فرض كفاية على الجماعة المسلمة يؤذن فيه. إذا صلى المسلم منفردا لعذر، صلى منفردا أو كان على سفر أو صلى بالبيت لطارئ، فهذا يقول أهل العلم إن كان قد سمع النداء فيستحب له فقط، يستحب أن يؤذن مرة أخرى. قد يقول قد ماذا مستحب؟ كي تعرف الفضل تاع الأذان، تولي تحب تأذن كل ركعة، تولي تحب كل ركعة تأذن لها، صدقني كي تشوف الفضل العظيم تاع الأذان. قال فهو مستحب، ولكن إن لم يسمع النداء فهذا يجب عليه على المنفرد. لماذا؟ تعرفوا حديث المسيء صلاته رضي الله عنه، هذا في رواية الترمذي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد، في رواية ثم أذن، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، فإن لم يكن معك قرآن فكبر الله وهلله وسبحه واحمده. يعني تقول سبحان الله، لماذا حافظ القرآن؟ أو واحد أجنبي دوك أسلم، قلت ما أقدرش أنا أحفظ دوك الفاتحة، ما أقدرش، قلت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، أو سبحان الله كرر حتى تموت، سبحان الله حتى بعدين علموك القرآن، المهم تخليش الوقت يخرج فقط. الشاهد أين هو؟ إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، في رواية فأذن. فهذا هو حكم الأذان. الترغيب في الأذان وما جاء في فضل، إذا عرفنا معناه اللغوي، إذا عرفنا معناه الاصطلاحي، إذا عرفنا حكمه، فما هي الأمور التي ترغبنا فيه والحرص عليه، هذا ما نأتي عليه إن شاء الله في المجالس اللاحقة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.